بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الثاني المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الثاني.
أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثاني،
صفحة 86، تابع باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. من أهداف الدرس: 1- أن يبين الطالب أقسام الناس عند نزول المطر. 2- أن يحذر الطالب من نسبة النعم كالمطر إلى غير الله. 3- أن يلهج لسان الطالب بالدعاء عند نزول المطر. 3- ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. رواه البخاري برقم 846 ومسلم برقم 71. 4- ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سورة الواقعة، آيات من 75-82. والحديث رواه مسلم برقم 73. معاني المفردات: صلى لنا أي صلى بنا، فاللام هنا بمعنى الباء. الحديبية قرية قريبة من مكة تسمى الآن الشميسي، إثر سماء أي عقب مطر نازل من السماء. الله ورسوله أعلم، هذه العبارة تقال في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم. بمواقع النجوم أي مطالع الكواكب ومغاربها. عناصر الدرس: أولا، حرص الإسلام على سلامة الألفاظ. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر في الحديبية عقب مطر كان في تلك الليلة، فالتفت على أصحابه بوجهه الشريف وألقى عليهم سؤالا بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقال أصحابه: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. صفحة 87، ثانيا انقسام الناس إلى مؤمن وكافر. لما بين صلى الله عليه وسلم انقسام الناس إلى مؤمن وكافر فصل في ذلك: فمن نسب المطر إلى الله سبحانه وأضافه إليه وشكر الله على هذه النعمة فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب. ومن نسب المطر إلى النوء وأضافه إليه فقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بالله مؤمن بالكواكب. فالأول موحد مخلص، والثاني كافر كفرا أصغر. إذا اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر، وكافر كفرا أكبر إذا اعتقد أن النجم هو المنزل للمطر. كفر النعم من أنواع الكفر الأصغر باعتبار جحد تمام الاعتراف بالنعمة لله تعالى، وشرك أصغر لنسبتها إلى غير المنعم، وكلا الحكمين صحيح. ثالثا، وجوب نسبة النعم إلى الله وحده. نزول المطر من أعظم نعم الله وإحسانه على عباده لما اشتمل عليه من المنافع العظيمة، فالواجب نسبة هذه النعمة إلى الله، فهو المتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار، ويحرم نسبتها إلى الأنواء كقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، أو صدق نوء كذا وكذا، لأن الله لم يجعل الأنواء سببا لنزول المطر، فلا تضاف أفعال الله إلى غيره. رابعا، ما يشرع قوله عند نزول المطر. يشرع للمسلم إذا نزل المطر قول الدعاء الوارد: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري برقم 1032. أن يسأل ربه أن ينفع بهذا المطر البلاد والعباد، كما يشرع للمسلم أيضا إذا نزل المطر أن يشكر الله على هذه النعمة بقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته. فالأول دعاء والثاني شكر. ويستحب للمسلم عند نزول المطر أن يدعو الله لنفسه ولغيره بخيري الدنيا والآخرة، لأن وقت نزول المطر من أوقات إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: دعوتان لا ترد، عند التحام الجيش وعند نزول المطر. رواه الطبراني برقم 8783 و8785، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 3078. نشاط: واحد، يذكر الطلاب فوائد المطر على البلاد والعباد والبهائم، ويبينون الواجب تجاه هذه النعمة. اثنان، يوجه الطالب رسالة قصيرة لمن ينسب نزول المطر للأنواء، مبينا حكم الشرع في ذلك. التقويم: السؤال الأول، علل ما يلي. ألف، يحرم نسبة المطر إلى الأنواء. باء، يستحب للمسلم عند نزول المطر أن يدعو الله لنفسه ولغيره بخيري الدنيا والآخرة. صفحة 88. السؤال الثاني، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. سورة الفرقان، الآيتان 48 و49. ينقسم الناس عند نزول المطر إلى قسمين. ألف، أذكر القسمين. باء، بين حكم كل منهما. السؤال الثالث، أذكر الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقوله عند نزول المطر. السؤال الرابع، ما الفرق بين قول مطرنا في نوء كذا وكذا ومطرنا بنوء كذا وكذا؟ السؤال الخامس، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سورة نوح، الآيتان 10 و11. ألف، كيف يستجلب المطر؟ باء، بين ما يجب على الأمة حين نزول المطر وظهور العشب. صفحة 89. الدرس 11، باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآية. من أهداف الدرس: واحد، أن يبين الطالب حكم من اتخذ ندا لله يحبه كحب الله. اثنان، أن يفرق الطالب بين المحبة العامة والمحبة الخاصة. ثلاثة، أن يحذر الطالب من تقديم محبة الولد والأهل ومتاع الدنيا على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. مدخل: محبة الله أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين المرء، وبنقصها ينقص دينه، وبمساواة غير الله بالله في المحبة يقع المرء في الشرك، فيجب على المسلم أن يقدم محبة الله على كل محبة. واحد، قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سورة البقرة، آية 165. اثنان، وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. سورة التوبة، الآية 24. معاني المفردات: أندادا شركاء ونظراء، يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، عشيرتكم أقرباؤكم مأخوذة من العشرة، اقترفتموها أي اكتسبتموها، كسادها أي فوات وقت رواجها، فتربصوا انتظروا ما يحل بكم من عقابه. عناصر الدرس: أولا، الله سبحانه أحق أن يحب. الله سبحانه هو الذي أوجدنا من العدم وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فهو أهل أن يحب ويعظم ويجل ويطاع، وليس للقلوب سرور ولا لذة إلا في محبته سبحانه والتقرب إليه بما يحبه والشوق إلى لقائه، إذ هي أصل كل خير في الدنيا والآخرة. وقد ادعى أقوام أنهم يحبون الله، فأنزل الله سبحانه هذه الآية محنة لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سورة آل عمران آية 31. وقد سمى بعض العلماء هذه الآية آية الاختبار، فكل من ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. ومحبة الله المطلوبة ليست عاطفية قلبية فقط، ولكنها عمل واتباع. صفحة 90. قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثانيا: أقسام المحبة. 1- محبة خاصة لا تصلح إلا لله، وهي محبة العبودية المستلزمة لكمال الذل وكمال الخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. 2- محبة عامة، وهي محبة جائزة كمحبة الولد لوالده والجائع للطعام ونحوها، وهذه ليست من العبودية في شيء. 3- المحبة الخاصة عبادة، صرفها لغير الله شرك أكبر. محبة الله سبحانه عبادة قلبية من أجل العبادات التي يجب إخلاصها لله. وقد أخبر الله عن المشركين ذما لهم وتحذيرا من فعلهم أنهم يحبون الله، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه في المحبة غيره، وهذا هو الذي اعترف به المشركون وهم بين أطباق الجحيم بأنهم صاروا في الجحيم بسببه، حيث قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سورة الشعراء الآيتان 97-98. ومن المعلوم أنهم لم يساووا آلهتهم في الخلق والرزق والتدبير، وإنما ساووهم بالله في هذه المحبة الخاصة. فكل من اتخذ ندا لله يحبه كحب الله فقد وقع في الشرك الأكبر. 4- الوعيد الشديد لمن آثر حب الدنيا على حب الله ورسوله. في الآية الثانية وعيد شديد لمن أحب الأصناف الثمانية فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله والقيام بما أوجب الله عليه من الأعمال كالهجرة والجهاد ونحو ذلك، ومن كان حاله كذلك فلينتظر العقوبة. وهذه الآية دليل على وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقديمها على محبة كل شيء. التقويم. السؤال الأول: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سورة آل عمران آية 31. ألف: بماذا سمى العلماء هذه الآية الكريمة؟ باء: بما تصف من زعم أنه محب لله وهو متهاون في أداء الصلاة. السؤال الثاني: ميز بين المحبة الخاصة والمحبة العامة في الأمثلة التالية: ألف: محبة الوالد لولده، باء: محبة العبودية المستلزمة لكمال الذل وكمال الخضوع وكمال الطاعة، جيم: محبة الجائع للطعام. صفحة 91. السؤال الثالث: اعترف المشركون وهم في أطباق الجحيم بضلالهم فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ألف: في أي شيء ساوى المشركون آلهتهم مع الله تعالى؟ باء: ما حكم من اتخذ ندا لله يحبه كحب الله؟ السؤال الرابع: قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ألف: بين معاني الكلمات التالية: عشيرتكم، كسادها. باء: متى يستحق العقوبة من أحب الأصناف الثمانية أو بعضها؟ جيم: علامة تدل هذه الآية. صفحة 92. الدرس 12: تابع باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآية. من أهداف الدرس: 1- أن يبين الطالب حكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2- أن يستنتج الطالب ما تستلزمه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 3- أن يحدد الطالب الخصال التي يجد فيها المؤمن حلاوة الإيمان. 3- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه البخاري برقم 15 ومسلم برقم 44. 4- ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري برقم 16 ومسلم برقم 43. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، إلى آخره، رواه البخاري برقم 6041. معاني المفردات: حلاوة الإيمان لذته، وهي ما يجده المرء في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح. قوله: مما سواهما، أي مما يحبه الإنسان بطبعه من ولد ونحوه. عناصر الدرس: أولا، وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله سبحانه شرعه، دل الناس على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، وحذرهم من طريق الضلالة والغواية، وتحمل في ذلك المشاق العظيمة، فهو أهل أن يحب صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنه لن يؤمن أحد الإيمان الكامل حتى يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه من ولد ووالد وغيرهما. ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وتعظيم سننه والدفاع عنها، وتقديم قوله على قول كل واحد، صفحة 93. 2- الخصال الجالبة لحلاوة الإيمان. يخبر صلى الله عليه وسلم عن 3 خصال من أعمال القلوب، من وجدت فيه تامة ذاق حلاوة الإيمان، فوجد في نفسه وقلبه الطمأنينة والراحة والنعيم والسرور، فيستلذ الطاعات ويحتمل المشاق في رضا الله سبحانه، وهي: 1- محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة تقتضي تقديمها على محبة ما سواهما من أهل ومال، ومحبة العبد لربه تستلزم طاعته، وذلك بالقيام بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة وغير ذلك. 2- المحبة في الله، وهي محبة عباد الله الصالحين من أجل صلاحهم وتقواهم، لا لغرض دنيوي كمعروف أو قرابة. 3- كراهة العودة إلى الكفر كراهة متناهية، بحيث تستوي الكراهة عنده في الرجوع إلى الكفر بقذفه في النار. التقويم: السؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في ضوء دراستك لهذا الحديث أجب عما يلي: ألف، متى يجد المرء حلاوة الإيمان؟ باء، كيف تحقق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، علل وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. السؤال الثالث، عدد 3 خصال من أعمال القلوب يتذوق بها العبد حلاوة الإيمان، صفحة 94. الدرس 13، تابع باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. من أهداف الدرس: 1- أن يوضح الطالب أعمال القلوب التي يظهر فيها الولاء والبراء. 2- أن يستنتج الطالب ثمرة تحقيق أعمال القلوب الواردة في قول ابن عباس. 3- أن يورد الطالب أسبابا ينال بها العبد محبة الله. 5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير ورواه ابن المبارك في الزهد برقم 353. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، الآية 166 من سورة البقرة، قال الأسباب هي المودة. معاني المفردات: ولاية الله بفتح الواو توليه لعبده بالمحبة والنصرة، طعم الإيمان أي حلاوته ولذته، مؤاخاة الناس تآخيهم ومحبة بعضهم لبعض، لا يجدي أي لا ينفع. عناصر الدرس: أولا أعمال القلوب الواردة في الحديث. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أعمال القلوب التي يظهر فيها الولاء والبراء واضحا جليا، وهي: واحد، من أحب في الله أي أحب المؤمنين من أجل صلاحهم وتقواهم لا لغرض الدنيا. اثنان، وأبغض في الله أي أبغض الكفار لكفرهم والعصاة لمخالفتهم لربهم، فالمسلم العاصي يحب ويوالى لما فيه من الإيمان ويبغض ويعادى لما فيه من المعصية. ثلاثة، ووالى في الله أي والى المؤمنين بالمحبة والنصرة بحسب المقدرة. أربعة، وعادى في الله أي أظهر العداوة لمن عادى المسلمين وآذاهم من الكفار. صفحة 95. ثانيا، ثمرة تحقيق القلوب الأمور الأربعة السابقة: إن الله يتولى عبده بالمحبة والنصرة، ولن يتذوق حلاوة الإيمان ويتلذذ بطعمه من لا يتصف بذلك وإن كثرت عبادته. ثالثا، ذم الحب والبغض من أجل الدنيا وسوء عاقبته. إذا ضعف الإيمان في قلب العبد أحب الدنيا وأحب لها وآخى لأجلها، وهذا هو الغالب على كثير من الناس، وقد رآه ابن عباس رضي الله عنهما في أهل زمانه، فكيف بزماننا هذا؟ فترى بعض المسلمين يكره أو يعادي أهل الخير والصلاح ويوالي أهل الفسق والفساد، بل وصل الحال عند بعضهم إلى موالاة أهل الكفر والطغيان، وكل ذلك لا ينفع يوم القيامة حينما تزول الدنيا وما فيها، ولا يبقى إلا ما قدم المرء من العمل الصالح. في ذلك اليوم تنقلب المحبة الدنيوية إلى عداوة، بخلاف المحبة والتآخي في طاعة الله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورة الزخرف آية 67. فالواجب على كل مسلم أن يكون قلبه مملوءا بمحبة الله ومحبة أوليائه ليفوز بالبشارة العظيمة الواردة في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي برقم 2390. كما يجب عليه أن يكون مبغضا لأعداء الله الكافرين، إذ لا يجتمع حب الله مع حب أعداء الله. قال ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. رابعا، من الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله كما جاءت في كتاب مدارج السالكين لابن القيم 2 تقسيم 529، يقول رحمه الله: واحد، هذه الأسباب هي قراءة القرآن بالتدبر والعمل بما فيه والإكثار من ذكره سبحانه. اثنان، التقرب إلى الله سبحانه بالنوافل بعد الفرائض. ثلاثة، تجنب ما يصرف القلب عن الله من المحرمات المسموعة والمرئية وغيرها. أربعة، مجالسة أهل الخير والصلاح. إذا اجتهد المسلم في إدراك هذه الأسباب وغيرها فإنه ينال محبة الله له، فيفوز بالعز والسعادة في الدنيا والآخرة. نشاط: يكتب الطالب مقالا يبين فيه: ألف، كيفية بناء العلاقات مع الآخرين، باء، فضل المحبة في الله وثمرتها. التقويم: السؤال الأول، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله من أعظم أعمال القلوب. ألف، بين معنى الموالاة في الله والمعاداة في الله. باء، أذكر الثمرة التي يجدها من حقق أعمال القلوب السابق ذكرها. صفحة 96. السؤال الثاني، فئة من المؤمنين تأتي يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والشهداء، من تلك الفئة؟ السؤال الثالث: محبة الله سبحانه مطلب عظيم وغاية يسعى لها كل مسلم، اختر من العبارات التالية تلك العبارات التي تعتبر أسبابا ينال بها العبد تلك المحبة، والعبارات هي: الصلاة في المسجد، حفظ القرآن الكريم، إتلاف الممتلكات العامة، زيارة الأقارب، إيذاء المصلين، مصادقة الأخيار، الفحش في القول والعمل، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة 97. الدرس 14، باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الآية: من أهداف الدرس 1، أن يبين الطالب أن الخوف عبادة قلبية يجب إخلاصها لله. 2، أن يكشف الطالب مكائد الشيطان في تخويفه وإيهامه للمؤمنين. 3، التحذير من مكائد الشيطان. 4، أن يستنتج أسباب حصول الخوف والخشية من الله. مدخل: الخوف عبادة قلبية يجب صرفها لله وحده، وصرفها لغير الله شرك يخرج من الملة. 1، قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران آية 175. 2، وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، سورة التوبة آية 18. 3، وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، سورة العنكبوت آية 10. معاني المفردات: يخوف أولياءه أي يخوفهم بأتباعه ويوهمهم أنهم ذو بأس شديد، ولم يخش إلا الله، الخشية هي الخوف من الله المبني على علم بعظمته. من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه، جعل فتنة الناس أي جعل أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه.
نهاية الوجه الأول.